الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. وهذا من فضل الله العظيم. انظر إلى نشاطك في حال صحتك. إن كان في الطاعة لو قدر عليك بالمرض فأنت مأجور في حال مرضك، مأجور في حال سفرك، مأجور في حال انشغالك عن الطاعة بمثيلها أو نحو ذلك. ولو كان الشأن إلى أعمالنا ما عسى أعمالنا أن تفعل، يسيرة قليلة، لكن الشأن إلى شكر الله وإلى كرم الله سبحانه وتعالى. حسن بعشر أمثالها. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة. علقمة بن مرثد الحضرمي ثقة، سفيان الثوري، القاسم بن مخيمرة الهمداني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما القرشي المصري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. وله شاهد عن أنس رضي الله عنه وهو في البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أما المرض هذا شاهده، وأما السفر فإن شاء الله يدخل تحت العمومات، وإلا فهو من طريق السكسكي وفيه ضعف. قال حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة ليس بالقوي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده بمرض أو عاهة أو نحو ذلك إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ونشاطه وقوته. ما كان مريضا فإن عافاه وراه قال عسله، استخدمه في الطاعة وطهره من الذنوب والمعاصي، وإن قبضه غفر له تجاوز عنه. فهذا فضل عظيم. الحديث في مشكل الآثار الطحاوي. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال: فإن شفاه عسله، على المعنى السابق: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله، إلى ما عسله يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملا صالحا قبل موته. قال حدثنا قرة بن حبيب القنوي أبو علي المصري ثقة، قال حدثنا ياس ابن أبي تميمة فيروز أبو مخلد البصري ثقة، عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، يعني إلى أحبهم وأرغبهم في قلبك، فبعثها إلى الأنصار تكفيرا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن. لو كانت ليلة كم يلحق الإنسان من التعب والنصب، ولولا ما هيأه الله عز وجل من هذه العلاجات التي يتناولها المريض الحمى أنها ربما في 6 أيام تهلكه، ولا أشد من مرض الحمى على الجسم، لأنه يأتي عليه عضوا عضوا، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويجعل الإنسان ليس بالنائم ولا اليقظان، ويطول ليله ويزيد أنينه، وربما أصاب بالرعشة مع شدة الحرارة. والسبب في ذلك أن الحرارة تكون متجهة لخارج الجسم، وداخل الجسم فيه برودة، لذلك ينتفض. الحمد لله الذي هيأ ما هيأ ونسأل الله العافية. فقال ابعثني إلى أثر أهلك عندك, فبعثها إلى الأنصار, فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن, فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه لعله أن يدعو لهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا لعيادة المريض, وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية, وما أعطي أحد خير من العافية. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت, والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار, فادعو الله لي كما دعوت للأنصار. قال, ما شئتي, إن شئتي دعوت الله أن يعافيك أن يعافيك, وإن شئتي صبرت لك الجنة. لم يدعو لها لأنه قد فات الأمر, ومع ذلك خيرها, وهذا التخير كرامة لها, وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم. ما سئل شيئا إلا أعطاه, لكن خيرها لما هو أنفع لها. قالت, بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا, فهنيئا لها. ويا ليت من يجد مثل هذه المكرمة ويناله ما ناله من تعب الدنيا ونصبها. وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى, لأنها تدخل في كل عضو مني, وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر والمثوبة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى شوكة شوكة إلا كفر الله بها من سيئاته. وبالسند قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحيلة البجلي, وقيل أبو نحيلة بالتكبير, وقيل نخيلة بالخاء, ذهب ابن عيينة وابن المديني والبخاري وابو أحمد الحاكم وابن مندى وابن نعيم والبغوي وابن عبد البر أن له صحبة. قال أبو حاتم, ليست له صحبة. قيل له, ادعو الله, قال, اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له, ادعو, فقال, اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. هذا صحيح, لكن ما يقع أن بنات آدم ترجع من الحوريات إلا أن يقصد أنها تكون في الجنة على أحسن حال, وهي على ذلك, المؤمنة على ذلك في الجنة, بل أكمل من الحورية. قال حدثنا مسدد ما اسم أبيه عبد ربه نعم أبو الحسن البصري بن مسرهد. قال حدثنا يحيى, من يحيى هذا؟ يطان. عن عمران بن مسلم أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما, ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت, بلى. قال, هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت, إني أسرع, والصرع منه شيطاني ومنه جسماني, وإني أتكشف, لأن المصروع شبه فاقد العقل, وربما تحرك حركة شديدة, فادعو الله لي. قال, إن شئت صبرت ولك الجنة, بشارة بالجنة, وهذا خير عظيم وفيه فضيلة الصبر. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك, أن يشفيها, وربي يجيبه. فقالت, أصبر. فقالت, إني أتكشف. والتكشف لا سيما للمرأة يعني محرج لها ولغيرها. فادعو الله لي ألا أتكشف, فدعا لها, استجاب الله دعوته. وهذا دليل على عظيم عقالة هذه المرأة وعظيم صلاحها, والحديث متفق عليه. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد وهو ابن يزيد القرشي الحراني صدوق, عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر رضي الله عنها, تلك المرأة طويلة سوداء, على سلم الكعبة. قال, وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول, ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. هذا من فضل الله حتى يأتي المؤمن وليس عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله ونفسه وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة, ولكننا نضعف ولكننا نجهل، ولكننا نفتر، ولكننا لا نحتسب إلا ما رحم ربي. وإلا فمثل هذه الغموم والهموم والمناقصات والمقلقات فضلا عن الجراحات وما إليها من مكفرات الذنوب ومن أسباب رفع الدرجات ونيل المكرمات. ولو تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه من الكرماء العظماء لوجدنا أنهم قد لحقهم من الشدة والبلاء ما رفعوا به إلى عنان السماء. أليس ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا؟ قال نعم، كما يوعك الرجلان منكم. قال يا رسول الله ذلك أن لك أجرين؟ قال ذلك كذلك. وسيأتي. قال رحمه الله حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله بشر مروزي وعبد الله بن المبارك مروزي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مهاب التيمي ليس بالقوي قال حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب تكلم به أحمد وهو ابنه أحيى قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة في رجلها أو في يدها أو في أي مكان من جسمه في الدنيا يحتسبها يحتسب أجرها. والصحيح أن الإنسان يؤجر، أقصد المسلم، وإن لم يحتسب، لكن احتسب فأجره أكثر، إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة، يعني ينقص به من خطاياه. الحديث في مسلم ويشهد له غيره مثل حديث عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد لما نزل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على الصحابة. قال ابشروا وأملوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. قال حدثنا عمر من عمر هنا يا أخوة عمر بن حفص بن غياس قال حدثني أبي نعم قال حدثني الأعمش قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه. الحديث أصله في الصحيح لكن هنا أخرجه أحمد وله شاهد مما تقدم. باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية بحيث ربما يؤثم عليها؟ قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بعشر ليال رضي الله عنه وأسماء وجعة فقال لها عبد الله كيف تجدينك؟ مسكي كانت قد شاخت وعميت. قالت وجعة قال إني في الموت. فقالت لعلك تشتهي موتي. عبد الله يخبرها أنه سيقتل قريبا لعله قد عرف من سياقة المعارك وشدة الأمور فلذلك تتمنى فلا تفعل فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك، يعني حتى تحتسبه، أو تقتل فأحتسبك. وقد كان لها ما تمنت. وإما أن تظفر فتقر عيني، يعني ينتصر فتفرح بنصره، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت. نصيحة له، يعني الموت آتي لا محالة، لكن اقبل ما كان موافقا للشريعة. وإنما عن ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك، يعني قال لها لعلي أموت بعد ليال. وفعلا مات ومرت عليه وهو مصلوب. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعك عليه قطيفة يتلحف بها نوع من القماش فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة لشدة الحمى فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله قال إن كذلك اشتد علينا البلاء من مرض وفقر وحاجة ونحو ذلك ويضاعف لنا الأجر والمثوبة عند الله عز وجل فقال يا رسول الله الناس اشد بلاء أي أعظم بلاء في أجسامهم في أموالهم في جميع شأنهم قال الأنبياء لأنهم أعلى مرتبة وأكثر أجرا وأعظم مثوبة ثم الصالحون كل بحسبه كل بحسبه في الصلاح فمن كان صلاحه عظيما كان بلاؤه شديدا وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها يعني ضيقت حال حتى لا يجد كثير ثياب خلاف ما عليه الناس الآن ويبتلى بالقمل حتى يقتله القمل والقمل ربما يصيبه ويؤذيه ويأكله ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء لعلمهم ببركة ذلك وأن الله يأجرهم على ذلك ربما إذا ابتليت أجرت وأنت نائم أجرت وأنت مسافر أجرت وأنت في كثير من الأشياء لا سيما إذا انضاف إلى ذلك الاحتساب قال رحمه الله باب عيادة المغمى عليه وذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به طيب ثم أيضا من إدخال السرور على المسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر معه أبو بكر وهما ماشيان غير راكبين فوجداني أغمي علي شدة الحمى والمرض فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم زد على ذلك أن الحمى انفح جهنم فأبردوها بالماء إلا أنه ينقسم إلى قسمين كما ذكر ابن القيم رحمه الله منها ما يبرد بالماء ومنها ما يبرد بغير الماء فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي أي من حيث الوصية ونحوها كيف أقضي في مالي أي كيف أحكم فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث وفتح الله عليه بعد ذلك قال باب عيادة الصبيان وإن كانوا غير مكلفين لكن فيه إدخال السرور على أبيه وأهله وفيه كذلك إدخال السرور عليه وربما جاء الزائر ومعه شيء من الهدايا فيفرح بها الطفل قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما الحب بن الحب حجاج هو ابن منهال وحماد هو ابن زيد الجهضمي عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل يعني في سياقة الموت فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت تطلبه الزيارة والدعاء فقال الرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وهذه التعزية ليست خاصة بها بل هي عامة لكل معزة لله ما أخذ من ابنك أو نفسك أو أخيك أو غير ذلك وله ما أعطى من مال أو جاه أو نحو ذلك وكل شيء عنده إلى أجل مسمى سواء في ذلك يعني الموت أو المرض، كل شيء بأجل مسمى، لكل أجل كتاب. فلتصبر ولتحتسب، هذا المتعين على المسلم، فإنه إذا صبر أجر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفيه فضيلة الصبر وحسن الاحتساب والنية الصالحة. وقد تكرر الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، تستأنس به تفرح بوجوده، ولعله أن يرقي ولدها ويعافيه الله، المهم مقاصد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إبرار المقسم، وأيضا عطف النبي صلى الله عليه وسلم على بناته وأبنائه وغيرهم، منهم سعد بن عبادة الأنصاري. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين تندبتيه يلاعبه ويداعبه، ولصدره كعكعكعتي الشنة، نوع من الآنية إذا غلي فيها اللحم أو شيء، فدمعت عيناه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: تبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما أبكي رحمة لها، أي لهذه النفس الصغيرة التي تقعقع وستخرج بعد حين. إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والحديث في الصحيحين. باب حدثنا الحسن بن واقع قال: حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت آجي إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي طعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا. فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام، أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء، لأنه سيرجع إلى أهله ويأكل معهم، ومع ذلك الإحسان إلى المحتاج. قال رحمه الله: باب عيادة الأعراب. العيادة محمودة حتى للنساء إن أمنت الفتنة، لكن بغير نظر، وإنما السلام والكلام والدعاء، وللرجال وللمؤمنين وللكفار، فالكفار يدعون إلى الإسلام كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب ودعاه، وعاد ذلك الغلام اليهودي ودعاه وأسلم، وعاد ذلك الأنصاري ودعاه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا خال قل لا إله إلا الله، قال: خال أو عم؟ قال: ما الخال؟ قال: أقول لا إله إلا الله خير لي؟ قال: نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. كثير من الناس يشكل عليهم هذا اللفظ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله فاعل ما شاء لا مستكره له. نقول: هذا ليس من ذلك الباب، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس عليك هذا المرض، عسى أن يكون طهورا إن شاء الله. فالاستثناء في وقوع الطهارة بسبب المرض، لأن المريض منهم أن يعني يكون مرضه طهورا له، ومنهم أن لا يكون مرضه طهورا له. إذا غير ذلك، قال الأعرابي: بل هي حمى تفور شديدة على شيخ كبير، ومثل هذا تلهبه وتتعبه، كبير السن من أضعف الناس مع الحمى كالصغير، كبير السن وصغير السن من أضعف الناس مع حمى، ربما تذهب المياه وكذلك الرطوبة من جسمه. كيف تزيره القبور؟ المراد بزيارة القبور هنا الموت، ومنه قول الله عز وجل: هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: فنعم إذن، أي لك ما دعوت به ورجوته. فكان ذلك الحديث الصحيح سندنا ومتنا. إلى هنا بارك الله فيكم.